بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم نداءات. ما زلنا في النداء الخامس في القرآن الكريم، وهو قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ونظرا لارتباط الآيات ببعضها، فما زال الحديث موصولا في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فرمضان شهر القرآن وشهر القيام، فما أجمل أن نعيش في قيام الليل بالقرآن، أن نتدبر معاني هذا القرآن في القيام وأيضا في خارج الصلاة. وهذا ما أمرنا الله تعالى به في كتابه، فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا يا رب؟ ليدبروا آياته. واللام هنا للتعليل، وليذكر أولو الألباب، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي أصحاب العقول النيرة، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. قال تعالى أيضا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان وابن مسعود وغيرهما من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا إذا حفظوا 10 آيات لم يجاوزوها حتى تعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فأين نحن من هؤلاء الذين حولوا القرآن إلى واقع عملي ومنهج حياة؟ فاعلم أخي الحبيب، يا من تضيع القرآن في شهر القرآن، ومن تضيع القيام أمام أفلام ومسلسلات ومباريات، اعلم أن الشيطان يعقد على قافية الإنسان منا عند نومه، يعني يربط على قافية الإنسان منا عند نومه 3 عقد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: يعقد الشيطان، أي يربط الشيطان، على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على مكان كل عقدة: عليك نوم طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، نسأل الله العافية. واعلم أخي الحبيب أن نبيك وقدوتك محمدا صلى الله عليه وسلم كان يدندن حول قراءة القرآن وحول القيام بالليل في رمضان وغير رمضان، كان يتخذ السبل التي تهيئ له هذا الأمر. فخشونة فراشه صلى الله عليه وسلم سبب يمهده للقيام، كان ينام على الحصير حتى يخط في جنبه الشريف، كما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على سرير مصنوع من حبل مفتل من الخوص، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، فدخل عليه نفر من أصحابه، ودخل عمر، فانحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انحرافة، أي تغير من على جنبه، فلم يرى عمر بين جنبيه وبين الشريط ثوبا، وقد أثر الشريط بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: والله والله إلا أن أكون أعلم أنك أكرم على الله عز وجل من كسرى وقيصر، وهما يعبثان في الدنيا فيما يعبثان، وأنت يا رسول الله بالمكان الذي أرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال عمر: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه كذلك، فإنه كذلك. والبعض قد يسأل عن صفة قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، قراءتي للقرآن في شهر القرآن، في قيامه وفي غير رمضان، في رمضان وغيره، هل كان يحب التطويل أم كان يحب تقصير الصلاة؟ الجواب: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب تطويل صلاة الليل، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قلنا: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم، أي من طول صلاته بالليل. يعلق الحافظ ابن حجر على هذا الحديث فيقول: وفي هذا الحديث دليل على اختيار النبي صلى الله عليه وسلم تطويل صلاة الليل. وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه قويا محافظا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما هم بالقعود إلا بعد طول كثير ما اعتاده من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب تطويل صلاة الليل. طب كم كان يصلي بالليل؟ ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. وثبت أيضا أنه صلى بالليل عليه الصلاة والسلام 13 ركعة، أي 13 ركعة. كيف نجمع بين الحديثين؟ قال بعض العلماء: كان يصلي ركعتين بعد العشاء، سنة العشاء، ثم يصلي بعدها 11 ركعة، فبهكذا تكون 13 ركعة. وقال بعضهم: بل كان صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، كما ثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، وقال: إذا أراد أحدكم أن يصلي بالليل فليبدأ صلاته بركعتين خفيفتين. وهذا مستحب، هذا أفضل، ولكن من بدأ بركعتين طويلتين لا بأس، ولكن يستحب أن يبدأ بركعتين خفيفتين، فركعتين خفيفتين ثم يطيل بعد ذلك ويصلي 11 ركعة. وقال بعض العلماء: ليست العبرة بعدد ركعات صلاة الليل، بل إن العبرة بطول صلاة العبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال: مثنى مثنى، ركعتين ركعتين، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، وفي رواية: فإذا خشيت الصبح أوتر بركعة، أوتر بركعة. فالشاهد هنا أنه يستحب أن تصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين وهكذا، والمهم أن توتر صلاتك في آخر الليل، تختم صلاتك بوتر كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، إما ركعة أو 3 ركعات، المهم أن تختم الصلاة بوتر سواء في أول الليل أو في آخره، ولا وتران في ليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، يعني إن أوترت في أول الليل لا توتر في آخر الليل، ولكن إن أحببت أن تصلي بعد الوتر في آخر الليل فتصلي مثنى مثنى. يبقى العبرة ليست بعدد الركعات، بل إن العبرة بطول صلاة العبد. لو أن شخصا صلى ركعتين في ساعة وآخر صلى 11 ركعة في ربع ساعة، أيهما أفضل؟ قال العلماء: من صلى ركعتين في ساعة، لأن الله قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وإن كان أفضل عدد لصلاة الليل 11 ركعة، ولكن من زاد عن ذلك فصلاته صحيحة. ثبت عن بعض الصحابة أنه كان يصلي بالليل أكثر من 20 ركعة، وما زالت بلاد الحرمين في الحرمين يصلون أكثر من 20 ركعة. فالعبرة بطول الصلاة وليست بعدد ركعات صلاة الليل، والله أعلم. للحديث بقية في صلاة الليل نظرا لأهمية هذا الموضوع، فتابعونا إن شاء الله تعالى. نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.